التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: قائد الثورة يستقبل الرئيسين الروسي والتركي ويؤكد ضرورة طرد الأمريكيين من شرق الفرات بسوريا. البيان الختامي لقمة طهران يؤكد الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ومواصلة الحرب على الإرهاب. الإطار التنسيقي في العراق يقول إنه سيقدم مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الأيام الثلاثة المقبلة. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ضرورة طرد الأمريكيين من منطقة شرق الفرات بسوريا، وشدد سماحته لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الولايات المتحدة وحلفائها باتوا أضعف من قبل رغم إنفاقهم على خطط هدامة بدول المنطقة، داعيا إلى توخي الحذر من سياسات الغرب المخادعة. ولفت إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات بين البلدين، معتبرا التعاون الاقتصادي ضرورة ومصلحة للجانبين بالتزامن مع الحظر المفروض عليهما. بدوره انتقد بوتين استخدام واشنطن الدولار كأداة تحكم بالشعوب، مشيدا بالطرق التي تتخذها طهران وموسكو لاعتماد عملتيهما الوطنيتين في التبادل التجاري. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أي عمل عسكري في سوريا سيعود بالضرر على تركيا وسوريا والمنطقة بأكملها، داعيا إلى الحوار لحل الأزمات بطريقة سياسية. وأكد سماحته ضرورة العمل على تسوية الأزمة السورية عبر الحلول السياسية من قبل إيران وتركيا وسوريا وروسيا. وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى وقوف إيران إلى جانب تركيا في الأزمات التي مرت بها، ورفض طهران لأي تدخلات أجنبية في الشؤون التركية، مشددا بالقول إن على تركيا أن تعد أمن سوريا من أمنها. حول زيارة الرئيسين الروسي والتركي إلى طهران ودلالاتها، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسن هاني زادة.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، وأيضا زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دل على شيء يدل على أهمية مكانة إيران الاستراتيجية في المنطقة لتسوية الأزمات الإقليمية والدولية. إيران دولة فاعلة ولديها إمكانيات ونفوذ واسع، وهذه الزيارات ليست زيارة محصرة على شخص أو شخصين معين، بل إيران كانت مكانة وانطلاقة للتشاور بين قادة دول المنطقة منها آسيا الوسطى، حيث زار عدة رؤساء جمهور من آسيا الوسطى إلى طهران. وهذه زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى طهران تأتي في سياق قيام إيران وإقدام إيران وقدرة إيران على تسوية بعض الأزمات. هنالك ملفات كثيرة، منها الملف السوري، الملف في أوكرانيا والأزمة في أوكرانيا. هنالك بطبيعة الحال لدى إيران حلول جذرية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. سبق وأن عرضت إيران تسوية وحلول للأزمة الأوكرانية، وأيضا الموضوع الأهم والملف الأهم وموضوع سوريا، حيث أن الآن القوات التركية متواجدة في إغليم إدلب محافظة إدلب. الجيش التركي يتوغل أكثر من 30 كيلومترا في عمق الأراضي السورية، وهذه حضور العسكر التركي في إدلب يؤجج الصراع الداخلي في سوريا. وطبعا خلال هذه الغمة سيكون هنالك حلول وطلب من إيران وروسيا إلى الجانب التركي من رجب طيب أردوغان لانسحاب وإعطاء أوامر لانسحاب الجيش التركي من إدلب، لأن هنالك بعض القوات المتواجدة في سوريا الآن على أهوة الاستعداد لخوض معركة شرسة مع القوات التركية، وإذا ما حدث ذلك سيكون هنالك أزمة إقليمية، ستكون أزمة إقليمية في المنطقة.
أكد البيان الختامي لقمة طهران التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام الدول المشاركة فيها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. واختتمت القمة أعمالها مساء أمس في العاصمة الإيرانية طهران، وناقشت مسار أستانا بشأن سوريا بالإضافة إلى عدد من القضايا على رأسها تطورات الملف النووي الإيراني والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما دان البيان الختامي للقمة الوجود المتزايد وأنشطة التنظيمات الإرهابية وذروعها في مختلف مناطق سوريا، معربا عن تصميم الدول الثلاث على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. كما عبرت إيران وتركيا وروسيا عن رفضها جميع المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران، وأن دول المنطقة لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. ولفت كنعاني إلى أن قمة طهران الثلاثية ليست في مواجهة قمة جدة أو أي مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي، وأشار إلى أن طهران تتفهم مخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية، لكنها ترفض فكرة إقامة منطقة عازلة داخل سوريا. نستمع إلى حديث السيد كنعاني في هذا الخصوص.
إيران وروسيا وتركيا لديهم مواقف مشتركة بأنه يجب حل المشاكل في سوريا عبر الآليات الدبلوماسية والسياسية، وأيضا البلدان الثلاث يؤكدون على ضرورة وحدة الأراضي السورية، وهم متفقون على إيجاد حلول سياسية للأزمات في سوريا. هذه الرؤى المشتركة تساعد البلدان على التوصل إلى حل، واليوم نحن نرى في طهران إقامة قمة ثلاثية من أجل التوصل إلى مصالحة سياسية في سوريا، وأيضا أن نشهد ظروفا في سوريا يعود فيها اللاجئون إلى أراضيهم. وفي المحصلة أنا باعتقادي بأن قمة طهران الثلاثية هي تؤكد وجود إرادة سياسية للدول الثلاث من أجل مواصلة التعاون للتوصل إلى حل. تركيا تتحدث عن مخاوف وقلق أمني يأتيها عبر الحدود، وهناك ظروف خاصة. حقيقة موقف إيران واضح جدا، إيران تؤكد بأن الحل العسكري لن يساعد في حل الأزمة، وإنما سيزيد من تعقيد الأمور وتأزيم الأمور. جهود إيران حقيقة ساعدت في الحلول دون أي توترات وحرب في هذه المنطقة، وأجرينا محادثات جيدة مع المسؤولين السوريين والمسؤولين الأتراك في هذا المجال، وفي المحصلة نتائج هذه المحادثات كانت حقيقة تبعث عن الأمل بالنسبة لإيران بأنها يمكن التوصل إلى حلول سياسية لمنع حدوث أي حالة حرب على الحدود. لاحظوا أن الجمهورية الإسلامية لن تسعى وراء القطبية وإيجاد قطب هنا وهناك، وإيران عندما تدخل في تحالفات إقليمية وتعاون إقليمي لا تريد أن تستهدف التعاون الإقليمي بين الدول الأخرى.
قال مصدر بتحالف الفتح العراقي إن الإطار التنسيقي سيحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الاجتماع المقبل لمجلس النواب. وأوضح المصدر أن التنسيقي سيقدم على اختيار المنصبين ذاتهما في حال عدم توصل الحزبين الكرديين إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الجمهورية. من جهته صرح أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي أن الإطار التنسيقي سيعلن عن مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الأيام الثلاثة القادمة. يذكر أن العراق يعاني من انسداد سياسي بسبب خلافات على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني نقطة رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. وقالت مصادر صحفية إن طائرة استطلاع صهيونية استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون شمال القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرة قامت بمهاجمة موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة ردا على إطلاق نار في وقت سابق هذا اليوم. دعت أوساط في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى قراءة عميقة لموقف رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي حول قدرات طهران النووية، حيث طالبت هذه الأوساط باستنفار أجهزة الاستخبارات الصهيونية وإعادة تقييم معلوماتها. المزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
استنفرت الأوساط الصهيونية مجددا لمراجعة مدى إلمام أجهزة الاستخبارات الصهيونية بالمراحل التي وصل إليها برنامج إيران النووي بعد كلام رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي حول قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي وعدم رغبتها في القيام بذلك.
يجب الانتباه إلى توقيت تصريح كمال خرازي، فهو جاء على خلفية الانسداد في المفاوضات النووية، وإيران تقول إنه في حال لم يكن هناك تقدم واتفاق نووي فهل من يقرر أن يكون لديه قنبلة نووية أم لا؟ فالتصريح هو للتأثير على المفاوضات.
كمال خرازي قال أنه في حال هاجمت إسرائيل إيران أو المنشآت النووية فإن إيران سترد مباشرة ضد إسرائيل، وهناك مصادر استخبارية غربية تقول أن إيران قررت تسريع البرنامج السري النووي، وهذا ما يقلق إسرائيل للغاية والغرب أيضا.
على إسرائيل والولايات المتحدة أن تتفقا على خطة استراتيجية وعلى خطة عملية حول كيفية منع إيران من صنع القنبلة، ويجب علينا أن نفعل مثل إيران، أي العمل باستراتيجية تحتية تخدم الاستراتيجية الموضوعة فوق الطاولة.
في المقابل كشف معلقون الصهاينة عن إحباط كبير حيال فشل تل أبيب في الاستفادة من زيارة بايدن لإحداث تغيير جوهري في السياسة الأمريكية ضد طهران.
فالبايدن ويجي لخان بمطغى.
بايدن أتى إلى المنطقة بهدف مغاير على الإطلاق، فهو أراد أن تمر الزيارة بسلام ومن دون أن يلتزم تجاه أحد، وخاصة في النقاط التي تريدها إسرائيل وتحديدا في قضية التهديد العسكري لإيران. ولم يقدم أي إشارة على أن واشنطن تنوي القيام بأي عمل عسكري ضد إيران. لقد كانت التوقعات في إسرائيل في غير محلها، لأن أمريكا الجميلة تهرب من الحروب.
وفي سياق موازن قال رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي إن إعداد كيانه لخيار عسكري ضد إيران هو واجب وأمر حيوي للأمن القومي، ويقع في صلب استعدادات الكيان ويشمل خططا عملية متنوعة بحسب كوخافي.
وفي الختام إلى العناوين. قائد الثورة يستقبل الرئيسين الروسي والتركي ويؤكد ضرورة طرد الأمريكيين من شرق الفرات بسوريا. البيان الختامي لقمة طهران يؤكد الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ومواصلة الحرب على الإرهاب. الإطار التنسيقي في العراق يقول إنه سيقدم مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الأيام الثلاثة المقبلة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة. فقال له: قم يا علي فأنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا. هناك دعا: اللهم والي وليه، وكن للذي عاد عليا معاديا. فيا رب انصر ناصريه لنصرهم. إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا. موضوع اللقاء لهذا اليوم فقد اخترنا لكم: المرأة الولائية مواصفات وأدوار. وأهم المواضيع التي سوف نتحدث بها وهي: بداية، ما هو الولاء الذي نتحدث عنه في يوم عيد الغدير بشكل أكثر؟ هل هو بمعنى الإيمان أم معناه أوسع من ذلك؟ ما هي مواصفات المرأة الولائية وأي الأدوار يقع عليها في عصرنا الراهن وحياة اليوم؟ إذا أرادت المرأة الولائية أن تكون ضمن طاعتها لوليها اليوم وهو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أن تعمل، فما هي الأولويات لها؟ ما هو دور المؤسسات الإسلامية ووسائل الإعلام لتجسيد الحقائق الغديرية على أرض الواقع وتبديلها من مفاهيم إلى أدوات تعيش بها المرأة اليوم وتطبقها في حياتها؟
صوت من بوح الفردوس الأعلى له نغمة محمدية مفعمة بالقداسة، تدفقت من جنبات وادي الغدير كالشلال، صوت يتحدى انعطافات التاريخ ومساراته المتعرجة، يصل إلينا غضا نقيا لا تحشرجه دعوات حاقدة ولا تسكته ادعاءات نفعية وأنانية. إنه صوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يصل إلينا ليضعنا أمام مسؤولية عظمى توازي عظمة التوحيد والرسالة. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. دعوة اخترقت صدورنا واستقرت في صميم قلوبنا، تشبثت بعناد صادق ومؤمن يشبه صدق وإيمان من دعينا لولايته. دعوة تلفقناها بيقين لا يشوبه شك أو تردد، وكأننا سمعناه مشافهة من فم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رغم البعد الزمني وتطاول الأيام والسنين، فصارت في ضمائرنا عقيدة راسخة ليست تراثا ورثناه عن آبائنا وأمهاتنا، بل عقيدة تتحدى هجمات الخصوم والمخالفين وعداءهم السافر والخفي، عقيدة نتخندق بها غير مبالين ولا مكترثين بكثرة المعادين وقلة المناصرين. وما زادنا ثباتا على هذه العقيدة والتمسك بها هو الدور الكبير للسيدة فاطمة الزهراء، والتي دافعت عن الولاية والإمامة بكل قوة وتحملت الأذى والضرب والإهانة في سبيل ذلك، فصارت حقا مثالا للمرأة الولائية التي لابد أن تكون بجوار الرجل الموالي في هذا النوع من الجهاد. وفي لقاء هذا اليوم نود أن نتدارس معكم من هي المرأة الولائية التي يجب أن تسير على نهج الزهراء البتول، وكيف يتحقق ذلك في عصرنا الراهن.
نعم طبعا، أجل التبريكات وأسمى التهاني نرفعها إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مقام فقهائنا وعلمائنا الأعلام وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الغدير الأغر. طبعا هذه المناسبة تحل علينا بمثابة البيان الختامي للرسالة السماوية والقرار الإلهي لأكبر مؤتمر نبوي عقد للأمة الإسلامية. طبعا إنها ذكرى عيد الولاية، ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، اليوم الذي أمر الله نبيه بترسيخ مبادئها وإقامة أركانها وإعلانها للناس ليكمل لهم دينه ويتم بها نعمته، ولكي لا تكون للناس حجة بعدها. وكان ذلك في أعقاب حجة الوداع التي شهدها أكثر من 100,000 من قبائل العرب التي اعتنقت الإسلام، والتي أسماها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المسمى، ليودع فيها أمته وينعى نفسه بقوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طبعا ما كان الله ليترك أمر الأمة دون تحديد خليفة لرسوله، وكذلك راعيا للأمة وأمورها وقائدا لها يقودها إلى عزتها وكذلك قوتها وريادتها. وخلافة الأمر هو أعظم وأهم وأخطر أمر من أمورها، باعتبار أن مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التبليغ والإنذار، أما أمر الهداية فلكل قوم هاد، وهذا ما ورد في القرآن بالنص الصريح: قل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فهداية الأمة لا تكون بطرق عشوائية وكذلك أو بقرارات بشرية، هي تبنى على بصيرة ربانية واختيار سماوي، ولا بد أن تكون في أعلم عبادة بدينه وكتابه، وأعظمهم حكمة وأشجعهم بطولة وأوفاهم عهدا وأكملهم أخلاقا وأحنكهم قيادة وأتمهم إيمانا وأصدقهم لسانا وأحسنهم تعاملا وأخفضهم جناحا وأجرأهم كذلك في الحق وأعدلهم في الحكم. كل ذلك لم يجتمع حينها إلا في شخصية الإمام علي عليه السلام الذي اصطفاه الله لحمل أمر الولاية، وهو العالم الخبير بما يصلح للأمة ويحميها. الآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخ غزوان علي عبد الله من العراق، محافظة ميسان. أرسل إلينا برسالة يقول فيها: كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الغدير الأغر، وكل عام وأنت بألف خير الأخ غزوان. ولا يوجد هناك فرق بين المرأة الولائية والرجل الولائي، كلاهما يصبان في هدف واحد، وعندما نقول امرأة ولائية يجب أن تكون لها صفات معينة، منها الطاعة والانقياد واتباع القدوة الصالحة، أي من نتبعهم كما جاء في زيارة عاشوراء: إني ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. والولاء يكون على شكلين: ما نظهره بألسنتنا وما نظهره بهويتنا الولائية في اتباع مسيرة أهل البيت عليهم السلام. وأن يكون الإنسان الولائي يحمل كل المواصفات الإيجابية. شكرا للأخ غزوان علي عبد الله من العراق، محافظة ميسان. ومن غزوان ننتقل إلى الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، أرسل إلينا برسالة يقول فيها: لا شك في أن المرأة الولائية التي تسير وفق مبدأ الولاء لله ولرسوله وللإمام علي عليهما الصلاة والسلام، وتتخذ من فاطمة البتول الزهراء سلام الله عليها نموذجا لها، إنها سوف يكون لها دورا أساسيا في صناعة الجيل الجديد الولائي المقاوم للاستكبار العالمي والمناصر للمستضعفين في بلاده والعالم. ويقول أيضا: لقد تجلت الحكمة اليمانية في الحضور المليوني ليوم الغدير الأغر، طبعا في اليمن، والساحات امتلأت بحضور المرأة الولائية اليمانية في جميع المحافظات اليمنية الحرة. ويقول في النهاية: مع قبول تحياتي للبرنامج وإذاعة طهران العربية، وتحياتنا لك أيضا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل يقول في رسالته عبر الواتساب: طبعا كانت النساء المؤمنات يمارسن الدور الإعلامي في فضح مؤامرات الأعداء، ولتكون المرأة سببا فعالا في تحرير الأمة الإسلامية من مؤامرات الأعداء والتي تدل على خيبتهم وهزيمتهم، واحترقت كل أوراقهم الإجرامية. طبعا شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال. نعم، والآن نستمع إلى الحوار الذي أجري مع الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم وأسعد الله أيامكم. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية والتربوية من طهران. أم فرقان، سؤالي لحضرتك هو: ما هي مواصفات المرأة الولائية وكيف ترتبط هذه المفاهيم بحياة المرأة في عصرنا الراهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلا شك مواصفات المرأة الولائية وما تتمتع به من مكانة وصفات تتجلى في شخصية المرأة الولائية، اللي هي بالواقع إذا نرجع إلى المرأة التي عاشت في صدر الإسلام الأول اللي تمثلت الإسلام وعاشت هذه المواصفات اللي جاء بها القرآن الكريم واللي أكدها من الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح، وأنه الله تبارك وتعالى جعل للمرأة مكانة ومنزلة لا تقل عن مكانة الرجل، كما قال عز من قائل: وإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالمرأة الولائية اللي كانت في صدر الإسلام الأول وقفت مع النبي صلى الله عليه وآله، وقفت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي تجسدت بها الشخصية الإسلامية، اللي هذا الولاء بالتالي كان لأمير المؤمنين سلام الله عليه، بالواقع هو يعني الولاء والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله، والتأكيد على ما أكده النبي صلى الله عليه وآله في بيان مكانة الولاية، حينما أكد النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فكانت للمرأة الحضور الفاعل في ذلك اليوم. جئنا النساء المؤمنات الرساليات الولائيات، فبايعنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبقوا على هذا النهج وعلى هذا المسير طيلة تلك الفترة. والنساء اللي جئنا من بعد ذلك، يعني كل من والت الأمير عليه السلام وكذلك والت الأئمة من بعد الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسين والأئمة الأطهار، على مسير هذا التاريخ اللي مرت بالحركة الإسلامية والأئمة الأطهار عليهم السلام في وجودهم وفي يعني الحال اللي عاشوها الأئمة سلام الله عليهم، على الرغم من أنه سلام الله عليهم لم يمارسوا الدور اللي الله تعالى جعل لهم لإبعاد الطغاة أهل البيت عليهم السلام من أن يمارسون هذا الدور الفاعل في الأمة سلام الله عليهم، فاختلفت أدوارهم سلام الله عليهم. ولكن بقت المرأة الموالية ذات البصيرة استطاعت أن تميز بين الإمام الحق اللي الله تبارك وتعالى جعله في الأمة ليمثل الامتداد الطبيعي للنبي صلى الله عليه وآله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: خلفائي في أمتي 12 كلهم من قريش، آخرهم يواطئ اسمه اسمي، يخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فبقت المرأة على هذا النهج، توالي أهل البيت عليهم السلام، الأئمة المفترضين الطاعة، باعتبار أنه ما تمت النعمة ولا كمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولا بد للمرأة في عصرنا الحاضر أيضا أن تسير على هذا النهج، أن تعرف إمام زمانها. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه يؤكد: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فتعرف إمام زمانها وتوالي إمام زمانها. هذا اليوم يوم البيعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، تجديد البيعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة الأطهار. فتبقى هذه المرأة في سيرها وفي سلوكها وفي امتثالها للإمام المعصوم تمثل هذا الولاء، تعيشه في وجودها بالعمل الصالح، بداية بالإيمان وبالعمل الصالح، الأخلاق الطيبة، تنشر هذا الأمر في مجتمعها، بداية في أسرتها، في المكان اللي تعيشه. ولا بد لنا للمرأة اليوم الولائية أن تقفو آثار النساء في صدر الإسلام الأول وعلى رأسهن عصمة الله الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الصديقة الكبرى، وابنتها زينب سلام الله عليها، والسيدة أم البنين، وبنات الرسالة، ومن انتهج هذا النهج، فكنا أولئك النسوة في صدر الإسلام. واليومنا هذا كذلك من المرأة الولائية اللي سطرت الملاحم وبينت الموقف البطولي الرائع في انتهاج السير على خطى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء عليها السلام وبنات الرسالة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كانت معنا الأستاذة أم فرغان الحكيم، الباحثة التربوية والإسلامية من طهران، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضوركم الطيب معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة أم فرقان الحكيم، الباحثة الإسلامية من طهران. فعلا للمرأة الحضور الفاعل في مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام، ولها الدور البطولي في ذلك، بحيث أنه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالبيعة لعلي عليه السلام بأمرة المؤمنين وتهنئته، وقد أكد ذلك بصورة خاصة على زوجاته، وأمرهن أن يذهبن إلى خيمته ويبايعنه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحضار إناء كبير فيه ماء، وأن يضرب عليه بستار، بحيث أن النساء كن يضعن أيديهن في الإناء خلف الستار، وأمير المؤمنين عليه السلام يضع يده في الإناء من الجانب الآخر. وبهذه الصورة تمت بيعة النساء، فبايعته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعهن، وأمهان أخت أمير المؤمنين عليه السلام، وفاطمة بنت حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بايعه سائر النساء الحاضرات.
طيبة عطرة مليئة بالتهاني والتبريكات في هذه الذكرى العطرة، عيد الغدير الأغر. عاد الله علينا وعليكم بالخير والبركات. بما يخص الموضوع أقول، تعتبر المرأة الولائية هي المتزنة بأوامر الله ورسوله وأهل بيته، وخاصة من نحتفي بذكرى اليوم مولانا وإمامنا علي عليه السلام، حيث إن إمامنا علي هو المدرسة بحد ذاتها، نعلم ونتعلم منها، وخاصة المرأة. هذا طبعا لأنها هي المربي الأول للأجيال، فمنها يتعلم أبنائها. لذلك المرأة الولائية والمدركة لتعاليم أهل البيت هي من تصنع من نفسها نموذجا يقتدي به، ونحن علينا أن نستلهم من عيد الغدير الأغر ونجعله مدرسة ننهل منها كل المعاني، الأخلاق والطيبة والمبادئ الحق المبينة على رضا الباري عز وجل، لأن أهل البيت هم الطريق الذي يوصلنا لمرضاة الله. وشكرا ليس الموسى من العراق.
السلام وتحية لكادر عالم المرأة، ونبارك لكم عيد الغدير، وكل عام وأنتم بخير. بما يخص المحور أقول، أنا أعتقد أن المرأة الموالية لأهل البيت عليه
عليكم السلام هي التي تقتدي بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه، وتعرف معاني الولاء الحقيقي والمبادئ السامية المبينة على أوامر الدين، لأن أهل البيت هم الطرق التي توصلنا للالتزام بالتعاليم الدينية والأخلاقية، فحتما المرأة الموالية هي تكون مصدر للأخلاق طبعا، لأنها ملتزمة بأوامر أهل البيت، وخاصة من نعيش ذكراه العطرة وأعياده المباركة الذي يعلمنا أن الحق والصدق والإيمان هما مفتاح لكل خير وصلاح، وبهم ننال رضا الباري عز وجل. وشكرا. حسن حسن من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للمستمعتين وسن حسن وكذلك ميساء الموسوي من العراق. والآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. طبعا أرسل إلينا الأخ مرتضى الوحيد من السعودية بطاقة تهنئة بمناسبة عيد الغدير الأغر، يقول فيها: نرفع أزكى وأبهى آيات التهاني والتبركات إلى مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى صاحب الولاية العظمى أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين عليه السلام، مهنئين البضعة الزهراء عليها السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام وجميع المراجع والمؤمنين، ونبارك لكم حلول يوم عيد الغدير الأغر، سائلين المولى أن يثبتكم على ولايته وولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، والبراءة من أعدائهم بمناسبة تنصيب الإمام علي عليه السلام ولي ووصي الرسول في عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر، وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنت بألف ألف خير. أما الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق من محافظة كربلاء، فأرسل إلينا برسالة صوتية لنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مباركين ومهنئين بعيد الغدير الأغر عيد الله الأكبر إن شاء الله، جعلنا الله نحن وإياكم تحت رواية أمير المؤمنين في ولايته وبيعته وطاعته. المرأة الولائية قلناها سابقا هي حجر الزاوية لبناء البيت المسلم، وهي الأساس المتين الذي يتم الاعتماد عليه في تنشئة المجتمع الإسلامي الولائي الأصغر ثم الأكبر. المرأة الولائية هي الأم والأخت والزوجة التي تساعد على تربية الأجيال، والتي تنجب فيها السادة والقادة والعلماء والأفذاذ وذوي الفكر النير والعقل المستنير الذين بهم تتغنى البلاد بوجودهم وبقوتهم وبفكرهم النير. فدائما ما رأينا الكثير من العظماء من علماء التاريخ في الأمور العادية، نجد أنهم بسبب أمهاتهم أصبحوا عظماء بسبب تربية وتنشئة وطبيعة أمهاتهم. نراهم مثلا أصبحوا ذوي أفكار قوية ونيرة، فكيف الحال إذن إذا كانت المرأة ولائية للمذهب الإمامي الاثني عشري، ولائية لفاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، ولائية لزينب الكبرى تتغنى بصبر زينب الكبرى وصبر فاطمة الزهراء وعفة مريم وعفة السيدة الزهراء سلام الله عليها أولا وآخرا سيدة نساء العالمين بالستر والشرف والحشمة والعفة. فطبعا طبعا وهذا بديهي يأتي من رحم هذه المرأة الولائية، يأتي منها البنت العفيفة والولد الشريف والفاهم والعالم والقارئ، هذا الذي نراه في المرأة الولائية، وبارك الله فيكم إن شاء الله.
نعم، وبارك الله فيك السيد ياسر الحسيني من العراق محافظة كربلاء. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. حضور نسائي كبير لإحياء يوم الغدير، أتينا من كل حطب وصوب إيمانا بهذه المناسبة العظيمة. وهنا تؤكد النساء أن إحياء يوم الولاية هو إحياء ليوم كمال الدين الذي لم يصلنا كاملا وأفرغوه من أهم أركانه، وهو التولي لمن أمرنا الله بتوليهم ولمن هم خير من يقود الأمة إلى العلياء والشموخ بعد النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله، وباعتبار ذلك مخرجا لكل أزمات الأمة ومعاناتها، المنسقة العامة لفعالية يوم الغدير للعنصر النسائي سمية الطائفي، أوضحت أن خروج المرأة اليمنية إلى مراسيم الاحتفال بيوم الولاية عيد الغدير، وخاصة نحن في ظل هذه الظروف من العدوان والحصار واستهداف ممنهج للنساء والأطفال، هو تأكيد على أهمية ولاية الإمام علي وتجديد لولائها ومبايعتها للإمام علي عليه السلام، وباعتبار أن يوم الولاية هو أحد الأسس التي يرتكز عليها الدين وتتمسك به المرأة المسلمة لكمال دينها والنعمة الإلهية واستمرارا للرسالة المحمدية. فبدون الولاية وتجديد المبايعة والتولي يكون الدين ناقصا، وخروج المرأة اليوم بأطفالها للمبايعة هو غرس لمعالم ديننا الإسلامي الذي طالما حاول الغرب وأعداء الله تحريف وتزييف الحقائق والأوامر الإلهية لحرف الدين الإسلامي وطمس القدوة الحقيقة وتشويه أولياء الله، لأنهم يريدون لشبابنا وبناتنا العيش في تيه بدون قدوة وبدون تولٍ ليسهل عليهم الغزو الفكري والممنهج ونشر الفساد والرذيلة في أوساط الأمة العربية والإسلامية ومحو الدين الإسلامي. ومن جانب آخر قالت الطائفي إن أحياء نساء اليمن لهذه المناسبة هو تمسكنا كنساء يمانيات بقدواتنا بنساء النبي الذي أمرهن الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم الذي اجتمع فيه المهاجرون والأنصار أن يردن على الإمام علي سلام الله عليه ويباركن له الولاية والإمامة. ونحن اليوم نحتفل بهذه المناسبة ونجدد ولاءنا ومبايعتنا للإمام علي عليه السلام، ونبارك لأنفسنا وللأمة الإسلامية هذا العيد الأغر. شكرا لطيب المتابعة.
نعم، الآن أيضا هناك رسالة من طبعا من الأخ علي بشار من العراق، طبعا أرسل إلينا برسالة تهنئة بمناسبة عيد الغدير الأغر، يقول: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الأطهار عليهم السلام، وكل عام وأنتم بألف خير. وكل عام وأنت بألف خير. طبعا نعتذر لعدم قراءة الرسالة كاملة لضيق الوقت. الآن تنضم إلينا الأستاذة نجلاء العالي الناشطة النسائية من العراق. سلام عليكم أستاذة نجلاء.
عليكم السلام ومبارك لك بالأغار حبيبتي.
نعم، وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد الغدير الأغار. بداية، ما هو الولاء الذي نتحدث عنه في يوم عيد الغدير بشكل أكثر؟ هل هو بمعنى الإيمان أم معناه أوسع من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ورسول الله على محمد وعلى الصادقين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. حقيقة إن الكلمة الولاء ترجع إلى جذرها الولاء، ولا أي نصرة، وأيضا تأتي مثلا والى سيره أي تابع سيره.
نعم.
هي نصرة، هي نصرة مستمرة وليست متوقفة عند حد. يعني أنا عندما أكون مستفيدة من ولائي لعلي بن أبي طالب
سلام الله عليه،
وعندما يأتي إلي شيء من الهم أو الحزن أو ضيق العيش أو الفقر أو المعادات الاستكبار فإني أترك عليه السلام. لا
نعم، انقطع الاتصال مع الأستاذة نجلاء العلي الناشطة النسائية من العراق، إن شاء الله سوف نتصل عليها بعد قليل. طبعا بالنسبة للمرأة طبعا الولائية أنها يعني يكون لها دور فعال في طبعا في الاقتداء بالأئمة عليهم السلام، وأن الإسلام لم يهمش دورها وأعطاها واجبات وفرض عليها ما فرض على الرجال، وكذلك نرى توازن الإسلام في إعطاء حق المرأة وفي الحفاظ على سترها وعفافها بحيث لا يحد الأول من الثاني ولا كذلك العكس. طبعا وكذلك المرأة يمكن أن تقوم بأعمال يعجز عنها الرجال الأشداء. الآن تنضم إلينا مرة أخرى الأستاذة نجلاء العلي الناشطة النسائية من العراق. سلام عليكم مرة أخرى أستاذة نجلاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
نعم. لا أدري إلى أي مقطع يعني القطع.
نعم، يعني ما هي مواصفات المرأة الولائية؟ أي الأدوار يقع عليها في عصرنا الراهن؟
نعم، أولا طبعا المرأة هي يعني تهز النهج بيد وتهز العالم باليد الأخرى. المرأة هي أساس الأسرة، أساس تكوين شخصية الرجل وشخصية المرأة، لأنها تلد الذكر وتلد الأنثى.
نعم.
المرأة الولائية بداية يجب أن تزرع حب علي بن أبي طالب في نفوس أبنائها، هذا أولا، وليس حبا عاطفيا قشريا هكذا لمجرد أنني أحبه، لا، يجب أن أفهم وأسرد لأولادي حسب مراحل عمرهم مرحلة أو قصة من قصص علي، من شجاعة علي، من ولاء علي عليه السلام، من أخلاقه سلام الله عليه.
سلام.
ويجب أن أكون أنا طبعا هذه مسألة الموالاة مسألة جدا مهمة.
نعم.
تبدأ بمسألة قد لا تخطر على بال الكثيرين، وهي أنها تزرع احترام الأب في نفوس الأبناء بحيث تكون هي محترمة لرب أسرتها لزوجها أمام الأولاد. هذه نقطة جدا مهمة في زرع نقطة الولاء في نفوس الأبناء. لأنه إذا لم يكن هناك احترام لرب الأسرة وللزوج للأب بنظر الأبناء، هذه نقطة، لن يكون هناك ولاء لولي الأمر، ليس هناك ولاء للمرجع الديني، ليس هناك ولاء لأي قدوة أجدها. هذه أول نقطة يجب أن تنتبه إليها الأمهات، احترام رب الأسرة، احترام الأقارب، احترام الجد، صلة الأرحام، أقبل اجتماعات بين الأسرة في الاحتفالات الدينية في هكذا أعياد حتى تربطهم ولائيا مع أفراد أسرتهم، واحترام ولي الأمر بالذات، وزرع مفاهيم الإمام علي عليه السلام في نفوسهم من خلال تربية الأحداث.
نعم. طيب إذا أرادت المرأة الولائية اليوم أن تكون ضمن طاعتها لوليها وهو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أن تعمل، فما هي الأولويات لها؟
نعم، فهمتم. بداية عليها أن تعي موقعها داخل المنظومة العالمية، يعني قد يكون هذا الأمر يعني قد تستغربه، لكن يجب أن تعي الوضع السياسي لبلدها.
نعم.
وأين هي وما هي خطط الاستكبار التي استهدفتها هي كامرأة أولا وكأم ثانيا. الآن الحرب قائمة على نزع أنوثة المرأة وإخراجها من دورها الأساسي في كونها أم وأخت وابنة وزوجة إلى مجرد كونها أداة للاستمتاع، وعليها أن تهتم بمظهرها الخارجي فقط، وأن تكون لعبة دمية متزوقة 24 ساعة، مستهلكة لأدوات الزينة،
متابعة لآخر صيحات الموضة إلى آخر ذلك، والسنجة لما تعرضه وسائل الاتصال الاجتماعي من حياة الشرف وحياة المشاهير إلى ذلك، حتى تحولها إلى إنسانة غير قانعة بواقعها وغير منسجمة مع هذا الواقع، وتطمح لأن تكون أجمل وفقط بالمظهر الخارجي. يجب أن تعي المرأة هذا الأمر، وتعي مقدار الهجمة الشرسة نعم. على شخصيتها.
نعم، بما أنه هناك هجمة شرسة، فهو ما هو دور الإعلام وكذلك دور المؤسسات الإسلامية لتجسيد الحقائق الغديرية على أرض الواقع وتبديلها من مفاهيم إلى أدوات تعيش بها المرأة اليوم وتطبقها في حياتها؟
نعم، يجب أن الإعلام عليه مهمة كبيرة جدا. أولا كيف أفسر هذا الإنسان المشاهد من هذه الإعلام المسلسلات التركية والأجنبية والمكسيكية، وأجعله ينتبه لما أعرضه بصورة جذابة وحقيقية. أعرض قصص الأنبياء، أعرض قصص حياة الأولياء، أعرض قدوات بديلة عن القدوات التي يريدون أن يعرضونها. هم يريدون هم عرضوا لنا قدوة لاعب كرة قدم، لاعب كرة سلة، ممثل، مغنية إلى آخر ذلك. هذه القدوات يعرضونها بشكل جذاب ويومي ومتكرر، حتى لا يسمحوا للفرد أن يلتفت تمنة أو يفرق. الإعلام يجب أن يقوم بعمل فني، بعمل إعلامي كبير جذاب حقيقي، محتواه رصين، حتى يكون يعني ماذا يستطيع أن يجذب إليه أكبر مشاهدة. طبعا نحن تجاربنا الحمد لله، مثلا مسلسل يوسف الصديق ومسلسل أو الفيلم محمد رسول الله، هذه نموذج ولو كان نموذجا واحدا لكنه دليل على نجاح الإعلام الإسلامي فيما لو كان بمثل هذا الشكل وبمثل هذه الجاذبية. سيدتي، الناس حقيقة عطشة للحقائق، عطشة للإعلام النزيه غير الكاذب، غير يعني الفاسد. فنستغل هذه الفرصة إعلاما إسلاميا نزيها حقيقيا، ونعرضه بصورة جذابة تجذب الأم والطفل والزوج والزوجة وكل شرائح المجتمع، كما فعلت الأعمال الفنية التي قامت بها المؤسسات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية. نعم
أحسنتم. نعم، شكرا جزيلا الأستاذة نجلاء العلي الناشطة النسائية من العراق على الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
شكرا لكم.
نعم، والآن طبعا وصلتنا رسالة من الأخت عذراء المسوي من العراق عبر الواتساب، تقول فيها: تحياتي لكادر برنامج عالم المرأة، وكل عام وأنتم بألف خير. وكل عام وأنت بألف خير الأخت عذراء. بخصوص الموضوع أقول حتما أن المرأة الموالية هي من تجعل من تعاليم أهل البيت عليهم السلام منهجا في حياتها تسير به وتنهل منه، لأنه الصواب وطريق الحق والإسلام الأصيل. فالمرأة هي مفتاح للصلاح والخير إذا التزمت بتعاليم أهل البيت عليهم السلام، وخاصة أمير المؤمنين عليه السلام الذي تحتفي به اليوم، فهو امتداد للرسالات السماوية. وشكرا جزيلا للأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه المشاركة. وهناك أيضا وصلتنا طبعا تهاني بمناسبة ذكرى يوم الغدير الغر من الأخت مريم دولابي، وكذلك عيسى جاسم أبو حسين من البحرين، وكذلك السيد يحيى الحيدري من مدينة أهواز. شكرا لجميع المستمعين، وكذلك في النهاية جعل الله أيامكم كلها أعياد وأوقاتكم كلها مسرات ورزقكم بالخير والبركات في رعاية الله وحفظه.
أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رضابك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر.
أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رضا بك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر.
سودت صحيفة أعمالي ووكلت